السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان فقه المعاملات، وما زلنا مع الحلقات الخاصة لشرح المنظومة الحائية لابن أبي داود السجستاني عليهما رحمة الله، وما زلنا مع فضيلة الوالد الدكتور جمال المراكبي حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا وبارك الله فيكم وفي قناة الرحمة الشيخ علاء وفي إخواننا المشاهدين والمشاهدات.
أمين يا رب. في الحلقة الأخيرة كنا نتكلم عن عذاب القبر،
نعم،
وعن أذلته وعن أسبابه وأسباب النجاة، لأننا وقفنا مع قول المصنف رحمه الله: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا،
نعم،
ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وأخذنا هذا الشطر الأول مع الشطر الذي قال فيه: وقل في عذاب القبر حق
موضح
موضح. ونريد أن نكمل دكتور، وتكلمنا يعني بعض الكلمات عن الحوض، ووقفنا عند كلمة الميزان. فيقول المصنف رحمه الله: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه، كحبة حمل السيل أو كحب حمل السيل إذا جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شافع صلى الله عليه وسلم. وقل في عذاب القبر حق موضح. وقفنا عند الميزان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بداية أريد أن أشير إلى صلة تتعلق بموضوع القبر،
نعم،
وما يتعلق به من النعيم والعذاب. هذا الذي نقوله هو عقيدة أهل السنة والجماعة.
لا،
لابد أن يعي الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات أن الأمة افترقت على فرق عدة، بقي أهل الحق مستمسكين بالسنة،
لا،
بقي أهل الحق على الحق لا يفرطون فيه، سجلوه ونافحوا عنه ودافعوا عنه. من الأمور المتفق عليها المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر ونعيم القبر حق.
نعم.
وقضية النعيم والعذاب، حتى لا يقال وكيف تفسر لنا نعيم الجنة وعذاب النار في القيامة ومشاهد القيامة، نقول إن النعيم في القبر والعذاب في القبر ليس معناه أن النار قد جاءت إلى القبر أو أنه دخل النار وهو في القبر.
نعم.
لأننا كما ذكرنا في الآية: النار يعرضون عليها
غدونا
ويوم تقوم الساعة أدخلوا.
نعم. فرق بين هذه
يبقى هذا عرض.
نعم.
لأن البعض يحاول أن يلبس اليوم، يقول الشيخ الشعراوي قال عرض، نعم هذا عرض، لكنه عرض يؤثر، يعني المؤمن يأتيه من روحها وريحانها
من الجنة،
يبقى يأتيه من روح الجنة وريحانها.
نعم.
لكنه لم يدخلها بعد، ولهذا يقول ربي أقم الساعة.
نعم.
يريد المسارعة إليها. والكافر يأتيه من سمومها ومن حرها، أي من النار، فيرى العذاب الشديد الأليم ينتظر فيقول ربي لا تقم
الساعة.
هذا حق، نحن لم نخالف هذا. أنا أريد أن أقول أيضا إن بعض البرامج في خلال هذا الأسبوع تكلمت عن القضية ولكن بمنهج مختلف، وكأن المسألة خلافية عند أهل الإسلام. لا، المسألة ليست خلافية. نعم، خالف فيها أهل البدع. قد ينكر الخوارج عذاب القبر، قد ينكر الجهمية أو المعتزلة نعيم القبر وعذاب القبر، لكن أهل السنة مجمعون على هذه القضية، ولهذا لا تصلح هذه القضية أن تكون مادة للحوار ولا مادة للمناقشة، لأن الذي يناقش فيها اليوم بالإنكار يخرج عن إجماع الأمة، يخرج عن إجماع المسلمين. وما يقال في القبر من نعيمه وعذاب يقال أيضا في الميزان.
نعم.
ولاحظ أن إخواننا في الأزهر الذين يدرسون العقيدة على منهج أهل الكلام يسمون هذه المسائل السمعيات.
نعم.
يعنون بالسمعيات أننا ليس لنا دليل عقلي يوصلنا إليها،
إنما لابد
وإنما دليلنا هو الخبر.
نعم.
والخبر من الله، والخبر من رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ثم إجماع أهل الحق من الأمة على وفق دلالة الخبر.
نعم.
الميزان، كم مرة تكلم القرآن الكريم عن الوزن؟
نعم.
وعن الموازين، الوزن يومئذ الحق القسط، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى إذن الآيات كثيرة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يبقى الآيات كثيرة، وأنا أشير إلى نماذج، إلى أمثلة للآيات الكثيرة التي نقرأها في كتاب ربنا عز وجل. يأتي إنسان اليوم بنفس المنهج الاعتزالي، المنهج الخروجي، ويقول أن القرآن تحدث عن الوزن لا عن الميزان، وأنتم تريدون منا أن نؤمن بالميزان. نقول إذا قال ربك ونضع الموازين، ماذا تعني هذه الكلمة؟ يقول إشارة للوزن. نقول له طب استمع إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وهو يبين لنا أن المؤمن يحضر وزنه ويقف أمام الميزان. وأنا سأذكر هنا الحديث المشهور، حديث البطاقة.
نعم.
الحديث الذي فيه رجاء عظيم للمؤمنين. نعم. وإن كانوا من أهل المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
أخبرنا أن الله ينجي رجلا على رؤوس الخلائق، يأتي أمام الميزان فينشر له في كفة الميزان 99 سجلا من الذنوب والخطايا. يقول كل سجل مد البصر. السجل هو الورقة التي تطوى هكذا وتنشر هكذا.
نعم.
زي نظام الورق القديم هكذا.
نعم.
ينشر هذا سجل، أو تطبق وتطوى هكذا ثم أيضا تنشر. نعم. هكذا. فالصحائف الأعمال تطوى وتنشر، هذه الصحائف تأتي عند الميزان في صورة سجلات.
نعم.
فتوضع فيها الحسنات وفيها السيئات. هذا الرجل ينشر له في كفة السيئات 99 سجلا، كل سجل
مد البصر،
يراه على مد بصر، على منتهى بصره، حتى إذا ظن أنه هلك سيئاته أكثر من حسنات.
نعم.
وإذا رجحت السيئات، ولاحظ هنا أن السيئة بتكتب بواحدة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فإذا رجحت السيئات على الحسنات فهذا عبد خاسر.
نعم.
فأولئك الذين خسروا أنفسهم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد هنا أن يبين لنا أن الإيمان أيضا يوزن، وأن أعمال القلوب
بتوزن.
فهذا الرجل المؤمن وإن كان قد ارتكب هذه الذنوب وقد نشرت له هذه السجلات وأخذته الملائكة إلى النار، فقيل له منتظروا إن له عندنا حسنة، فقال وما تغني حسنة؟
حسنة أمام كل هذه
أمام كل هذه السجلات.
نعم.
يقول فجيء ببطاقة صغيرة، البطاقة هي الورقة الملفوفة المطوية، ببطاقة صغيرة فوضعت في كفة الحسنات فطاشت سجلات الذنوب، فإذا فيها لا إله إلا الله.
نعم.
ولا يثقل مع اسم الله شيء.
نعم.
وهنا تعليق مهم جدا في قضية الوزن والميزان والتوحيد. احنا سنأتي بعد قليل على خروج عصاة الموحدين من النار.
نعم. الشفاء.
طب أليسوا قد قالوا لا إله إلا الله؟
بل
لماذا لم تثقل الموازين بالكلمة؟
كل واحد عنده هذه ما في البطاقة.
نعم. يعني هذه البطاقة موجودة عند كل موحد.
نعم.
لأن لا إله إلا الله تتفاوت في القلوب.
نعم.
علما وعملا ومعرفة وانقيادا لهذه الكلمة وما تدل عليه وما تأمر به وتنهى عنه.
نعم.
فالناس فيها يتفاوتون، ولهذا فهناك من أهل لا إله إلا الله من ينجو عند الميزان، وهناك من أهل لا إله إلا الله من يلج النيران ثم يخرج منها بفضل التوحيد. فحديث البطاقة حديث في غاية الصراحة، والحديث في سنن الترمذي وفي مسند الإمام أحمد. قد يقول لي قائل: ألا تجد حديثا في الصحيح، أو ألا تجد أحاديث في الصحاح؟ أقول: لا، الأحاديث في الصحاح كثيرة
موجود.
أنا جئت بهذا الحديث لأنه يثير فينا كوامن الرجاء.
نعم.
ولا نقنق به أحدا ولا نيأس أحدا، لكن أيضا الأحاديث كثيرة، بل أثبت لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العامل يوزن مع عمله.
نعم.
كما في الحديث الصحيح أن ابن مسعود تسلق ربوة عالية أو شجرة وكان قصيرا نحيفا.
نعم.
ابن أم عبد ذلك الجبل في الحفظ والعلم والفقه
رضي الله تعالى،
رضي الله تعالى عنه. فنظر الصحابة إلى دقة ساقي.
نعم.
الساق دقيقة، القدم صغيرة. فطبعا الصحابة يعني بعض الصحابة فضحكوا تبسموا.
نعم.
فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مما تتبسمون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة ساقي. فقال: والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد.
الله أكبر.
يبقى هنا إيه الوزن؟ يوزن الإنسان. بل جاء في الحديث الصحيح أيضا: يؤتى بالرجل السمين
لا
الجسيم.
نعم.
فيوضع في كفة الميزان
لا يزن.
فلا يزن عند الله جناح بعوضة.
لا حول ولا.
ومن هنا فنحن نؤمن أنه ميزان حقيقي.
نعم.
لا يعلم قدره إلا الله
سبحانه،
إلا الذي خلقه، وأن كل واحد يحضر وزنه، وأن كل واحد يوزن مع عمله ومع حسناته. فمن رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة دخل الجنة.
نعم.
ولم يدخل النار. ودي فيها معنى الموازنة بين الحسنات والسيئات.
نعم.
يعني يأتي بسيئات كثيرة لكنه يدخل الجنة لأن حسناته رجحت على سيئاته، كانت أكثر فعمت وشملت. وهذا يصدق على قول ربنا تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. يذهبنها أي بالمحو والتبديل حسنة أو بالموازنة، لأن الحسنة تغطي على السيئة. الحديث أنا لا أريد أن نطيل فيه لأن المصنف راعى الاختصار في هذه المشاهد.
نعم.
وذكر مشاهد وأغفل أخرى ليشير إلى أو ليشير بما ذكر لما أغفل.
نعم.
لأن القصيدة كما نعلم قصيدة مختصرة، لكنها بتؤكد على معنى مهم عند أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بما يكون في القبور.
نعم.
والذين يقولون ان ليس في نعيم القبر وعذابه حديث نصح واهمون، بل في عشرات وربما مئات الاحاديث. اقول لمن يسمعنا الان: ان كان عندك جهاز كمبيوتر او عندك سي دي يتعلق بالحديث النبوي، انقر على كلمه نعيم القبر وعذاب القبر وانظر كم من النصوص تاتيك.
نعم.
عشرات مئات، لا اريد ان اكذب وانما اكاد اصدق ان قلت الاف الاحاديث. إذن هذه مسائل تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، دل القرآن الكريم عليها وتواترت السنة بتبيينها.
والعجيب أنهم يقولون إن هذه الأحاديث كلها ظنية، والعقيدة لا نأخذ فيها إلا بالقطعيات ولا بد من اليقين.
هذا القول مبني على أصل.
نعم.
زعمه أهل الاعتزال قديما.
نعم.
حينما زعموا أن العقيدة لا بد أن تثبت أولا بالنظر، ومن لا ينظر ويتأمل ويثبت وجود رب العالمين وقدرته بالعقل يدخل النار. وهذا كلام في غاية الفساد، لأن الرسول كان يقول الناس: قولوا لا إله إلا الله، ولم يكن يقول لهم انظروا وتأملوا حتى
الأدلة أولا.
الله. هذه مسألة مهمة جدا. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالعقيدة، وأمر الناس بالعبادة، وأمر الناس بحسن المعاملة وحسن الخلق، وكل هذا جاء في القرآن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يصفون أخبارها بأنها أخبار أحاد لا تصل إلى درجة الأحاديث القطعية أو النصوص القطعية المتواترة. وأنا أجزم أن الذين يقولون هذا الكلام لا يفرقون بين القطعي والظني، لا يعرفون ما هو القطعي في الثبوت،
القطعي في الدلالة،
ولا وما هو القطعي في الدلالة، ولا يكادون يضعون لنا ضابطا للقطع والظني، حتى ما عندهم ضابط للمتواتر والأحاد.
نعم.
العلماء لهم كلام في هذا، كلام واسع كثير، لما ندرس علم مصطلح الحديث.
نعم.
ندرس كلام العلماء في أصول الفقه، وده تراث المسلمين، لأن دول في الآخر عايزين ينكروا هذا التراث.
نعم.
عايزين، يبقى إذا هو بيتعلل بكلمة ظني وهو لا يدري ما هو ظني ولا يضع لنا ضابط لما هو ظني.
نعم.
إيه هو الظني؟ إن يقول واحد طب هذه أحاديث قالها العشرات من الصحابة، ونقلها عنهم المئات من التابعين.
نعم.
ونقلها عنهم مئات المئات، يعني الألوف من أتباع التابعين، ثم فشت في الأمة، أين الظنية؟ أليست هذه قطعية؟ أليس هذا تواتر؟ أليست هذه شهرة إن لم يكن تواتر؟ ومن هنا أهل السنة يثبتون التواتر لهذه الأمور، لهذه النصوص ثابتت
وعلى أنها ظنية. دكتور أنا بسأل، هل يثبت أو تثبت العقيدة بأحاديث الأحد أم لا؟
الراجح، الراجح عند أهل السنة أنها تثبت بأحاديث الأحد. الدليل، الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى أهل اليمن
وهو واحد،
وقال لهم فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله،
عقيد.
فإنهم أطاعوا لك بذلك، يعني آمنوا ووحدوا، فأخبرهم أن الله قد افترى عليهم خمس صلوات.
نعم.
يبقى الذي يأمرهم بالعقيدة هو الذي يأمرهم بالعبادة والعمل، وهذا خبر واحد ولا شك.
نعم.
خبر واحد ولا شك، وتحويل القبلة تم بخبر واحد، وهي مسألة والناس انحرفوا من جهة إلى جهة وأتموا صلاتهم كما تعلم في القصة المشهورة.
والذي يريد أن يفرق بين العقيدة وغيرها هو المطالب بالدليل.
أنا أقول لهم أنتم لا تعرفون أن تفرقوا بين الأحاد
وبين التواتر.
التواتر ولا بين المظنون والمقطوع، وإنما هي عبارات قرأتموها لبعض أهل الاعتزال فدندنتم بها، ولكن الراجح أن هذه الأمور لأنها أمور عقدية أيضا تواترت.
نعم.
تواترت يعني،
ومع ذلك هي متواترة.
ولهذا اقرأوا أحاديث الكتب التي صنفت في المتواتر. ما هو من يقول لي متواتر؟ مش الواقف على الروايات، الواقف على الروايات هو نعم. الذي يقول هذا تواتر، أو إنما الذي يخطئ في 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 في, في, في رواية الحديث متنا ولا يعرف له سندا.
نعم.
كيف يقول هذا متواتر وهذا أحد؟ قضية التواتر والشهرة والآحاد قضية إلمام بالمرويات.
نعم.
ولم يلم بالمرويات في تاريخ المسلمين إلا أهل السنة، إلا علماء الحديث والأثر.
نعم.
هم الذين جمعوا، ولهذا لما صنفوا الكتب في المتواتر عدوا هذه المسائل من المتواتر.
نعم.
فنحن يعني وإن كنا نثبت خبر العقيدة بخبر واحد، إلا أننا نؤكد على أن هذه الأمور تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك.
طيب بالنسبة للميزان، هل الذي سيوضع في الميزان الصحائف التي في أيدي الملائكة، أم رب العالمين سبحانه وتعالى سيجعل العمل مجسما ويجعله في الميزان، أم أن الشخص نفسه هو الذي سيوضع في الميزان؟
كما قلت لك يا شيخ علاء، إن دلت النصوص على أن العمل يوزن،
العمل نفسه.
وإن كان الدلالة هنا ليس
كلمتان خفيفتان على
الكلام، ليس الدلالة قطعية، يعني قد تفهم على هذا وقد تفهم على ذاك، لكن وزن العامل ثبت.
نعم.
في حديث قطع الدلالة، قطع الدلالة أن الرجل الثمين، وحديث السمين التخين يعني، وحديث ابن مسعود الدقيق.
نعم. الشخص
يقول أثقل، فثبوت الشخص دلالة صريحة، لكن ثبوت العمل يحتمل أنه العمل مكتوب،
المكتوب،
وأنه العمل موجود.
نعم.
موجود، كما في قول ربنا تبارك وتعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. دلت هذه الآيات على أن ما عمله الإنسان يراه إيه موجودا، ووجدوا ما عملوا
حاضرا.
برضو هذه تحتمل حاضرا يعني مسجلا ومكتوبا بغير خطأ، أحصاه الله ونسوه، وتحتمل أنه هو موجود، وهذا لا يناقش بالعقل، لأن هذه أمور غيبية، ونحن في الأمور الغيبية لا نملك إلا أن نقول صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب عقل فلان وكذب رأي فلان وكذب فهم فلان. المصنف بعد أبيات هيقول لنا إيه؟ هيقول لنا احذروا أهل الأهواء.
نعم.
احذروا أهل الكلام. نعم. اللي بإيه؟ اللي بيردوا السنن وبيردوا الآثار.
نعم. جزاك الله خيرا يا دكتور. معانا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل بارك الله فيك.
مع حضرتك هشام.
اتفضل اخي.
عايز بس اكلم اسال الدكتور جمال.
يسمعك الدكتور اتفضل.
الله يبارك لك. بالنسبه لموضوع الاضحيه.
نعم.
اللي انا اعرفه في موضوع الابل ان هي لابد ان هي تستكمل 5 سنوات.
نعم. ما سؤال.
في بعض اخواننا راحوا يجيبوا ابل من السودان. ف بعض اخواننا من السودان قال لهم لو مجموعه مشتركه اللي هم 7 في الابل يبقى لازم يكون استكمل 5 سنين، لكن لو واحد هيذبحه لوحده يبقى مش شرط يكون استكمل 5 سنوات.
نعم.
فايه راي فضيله الدكتور؟
مين اللي افتى هذه الفتوى في السودان، البائع ولا العالم؟
بعض البائعين او البائع. يعني انا ما استوثقتش يعني من مين اللي افتى بالضبط، لكن هو قال ان هو حد قال له كده.
يعني الشيخ علاء كان عامل حلقات في الاضحيه والهدي في قناه الرحمه، وانا اللي ما زلت عند راي يا شيخ علاء. احنا بنوجه نداء لاخواننا المشاهدين والمشاهدات، تواصلوا معنا في هذه الحلقات في الموضوع.
نعم.
واجعلوا أسئلتكم الفقهية الأخرى في باب برنامج الفتاوى أو البرامج الأخرى. نعم. ياريت توجه النداء نيابة عني حتى لا نخرج عن موضوعنا ويطول بنا أكثر من هذا.
نعم. جزاك الله خيرا دكتور.
الله فيك.
هي هو الموضوع الذي سنتكلم فيه في هذه الحلقة، مسألة الميزان والشفاعة.
نعم.
خصوصا هناك بلبلة كبيرة. نعم. عن الشفاعة من حين إلى آخر
والخروج من النار بالشفاعة أو بغير الشفاعة، دي مسألة تلتحق بالشفاعة.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ عايزة أسأل، أنا معلش السنة دي إن شاء الله رايح الحج، والمفروض إن أنا عندي المناعة ضعيفة، وقالوا لي لازم تلبسي كمامة، فانا عملت كمامات من قماش قطن عشان انا برضو بشرتي حساسه وممكن يجيلي التهابات في البشره من الكمامات اللي هي بتتباع جاهزه. فانا لقيت لما لبست الكمامه اكنها زي النقاب بالظبط، وطبعا معروف ان في الحج مفيش كفازين ومفيش نقاب، فانا مش عارفه من ساعه ما لبستها وانا حسيت بقلق من جوايا كده، فعايزه راي حضرتك.
حاضر اختي. طيب نرجع للكلام دكتور.
المشاهدون عند رأيهم.
يعني أحيانا يحتاج الواحد منهم إلى سؤال، خصوصا في مسألة كمسألة الحج هذه.
نعم.
فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما
آمين يا رب. آمين يا رب.
فولا الحوض والميزان إنك تنصح.
إنك تنصح.
إنك تنصح. يعني أنا كنت أود إن إحنا يعني كل واحد مننا لا يأخذ المسألة مسألة عقيدة فقط، إنما العمل حتى يثقل ميزاني.
نعم.
يعني أود كلمة قبل أن ندخل في البيت الذي يليه.
ما هي عقيدة تورث. نعم. علم يورث عملا.
نحن نود ذلك.
وعقيدة تورث عملا. أعمل لهذا اليوم.
نعم.
نعم نعم. بارك
الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل حضرتك إن هل في ناس يعني الذين قال الله سبحانه وتعالى في حقهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
نعم.
هل يعني دول لم يدخلوا الجنة حتى بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا
أحسنت. هذا سؤال في الموضوع.
نعم.
أحسنت.
حاضر.
نعم. ده سؤال في الموضوع نجيب عنه بإذن الله.
خارج عن موضوع الحلقة يعني؟
نعم. لا داخل
موضوع الحلقة ونتكلم عنه الآن.
نعم. على الأضحية يعني.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
الله خير. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال دكتور. يعني نلاحظ في سورة المؤمنون مثلا قول الله سبحانه وتعالى فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. يعني في الأولى مع الحسنات والثانية أيضا مع الحسنات، هنا ثقلت الحسنات وهنا خفت الحسنات. يعني لم يأتي مرة مع الحسنات ومرة مع السيئات. طب معنا اتصال دكتور. أنا ما أريد أن أسمع بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا كنت عاوز أسأل في الناس اللي بتقول إن في شفاعة غير الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وكنت عاوز اطلب من حضرتك طلب خاص، كنا عاوزين برنامج عن سيره آل البيت كلهم
ان شاء الله باذن الله.
وعاوز اطلب من حضرتك طلب خاص اكتر، عاوزين حضرتك تدعي للمسجد الاقصى وان ربنا يحمي المملكه العربيه السعوديه يا رب.
امين يا رب، امين يا رب، وجميع بلدان المسلمين.
امين.
طيب نعود للكلام يا دكتور، تفضل.
طبعا تعبير القرآن تعبير بليغ، لأن الحسنات تثقل، الحسنات تثقل أو تخف.
نعم.
وطبعا بالطبع لو خفت الحسنات ثقلت السيئات.
نعم.
وده اللي أكد على اللي جاء في السنة بقى الكفتان.
نعم، الميزان له كفتان.
نعم، حسيتان. نريد أن ننتقل للمسألة الثانية اللي هي جاءتنا الأسئلة فيها سريعا.
نعم.
مسألة الشفاعة،
وكل يخرج الله من العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. يعني هل هناك أقوام بالفعل سيدخلون إلى النار ويخرجون منها؟
وهذا هو الذي أشرت إليه في حديثي عن الميزان والرجل الذي يعني جاءت البطاقة.
نعم.
فطاشت سجلات الذنوب، قلت إن هذا كما قال أهل العلم إن لا إله إلا الله تتفاوت في القلوب علما ومعرفة ونورا.
نعم.
وكذلك يتفاوت أثرها في العمل.
نعم.
انقيادا وصدقا وإخلاصا وحبا إلى غير ذلك مما عدوه من شرائط لا إله إلا الله. بعض أهل لا إله إلا الله أسرفوا على أنفسهم في باب الذنوب والخطايا.
نعم.
بغير أن ندخل في تفصيلات الذنوب والخطايا، فهؤلاء يستوجبون بهذا الإسراف دخول النار.
نعم.
لكن دخول أهل لا إله إلا الله الذين ماتوا عليها، الذين ختم لهم بالتوحيد،
نعم،
دخول هؤلاء النار يكون دخول تهذيب وتنقية.
نعم.
مهذبون وينقون، دخول عذاب للتهذيب، كما يصاب الإنسان منا بالحمى في الدنيا فتغسل ذنوبه، فكذلك يدخل الموحدون أو بعض الموحدين النار لأن ذنوبهم قد أحاطت بهم بعيدا عن الكفر والشرك. هؤلاء إذا دخلوا إلى النار لا يخلدون في النار
لأن عندهم من التوحيد،
لأنهم موحدون.
طب نسمع هذه بعد الاتصال دكتور.
نعم.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله كل خير على البرامج الجميلة.
وإياك
يا رب يهديكم يا رب ويوفقكم للجنة إن شاء الله وإيانا.
إياك إياك.
اللهم صل على النبي. بالنسبة لحسن الخلق يا فضيلة الشيخ والمعاملات الطيبة مع الناس والمعاملة الطيبة مع الله سبحانه وتعالى بالعبادات وكلها، كلها الحمد لله مقيمة على أكمل وجه، ولكن براها برضو إن هي لا تكفي برضو الله سبحانه وتعالى مهما عملنا لا نجازي الله حقه إن شاء الله تعالى. ولكن أنا برحمة ربنا سبحانه وتعالى بتعشم وتوسم الجنة إن شاء الله تعالى.
فتح الله عليك، بارك الله فيك.
وبإذن الله تعالى، هل القرآن سبحانه الله تعالى، هل القرآن قراءته دون حفظه لتعثر حفظه يكون لنا شفيعا إن شاء الله تعالى؟ وجزاكم الله على كل خير، ربنا يبارك لكم.
بارك الله.
شكرا، كل سنة وانتم طيبين.
السلام عليكم.
أنا عايز أشير هنا بمناسبة السؤال.
نعم.
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل شيء في ميزان العبد، وده طبعا بعد الإيمان،
حسن الخلق.
حسن الخلق.
نعم.
الناس ما بتعود لا تعد حسن الخلق من الأعمال. نعم. الصالح كالصلاة.
نعم.
حسن الخلق قد يكون سجية، واحد بطبعه كده حيي.
نعم.
بطبعه بيستحي، حتى ربما يستحي يطالب بحق هو له، لأنه يعني لا يريد أن يحرج أخاه، لأنه يخشى عليه، لأنه يخاف عليه، يخشى على شعوره.
نعم.
هذا العمل قد يكون أعلى قدرا من صوم وصلاة وصيام وزكاة.
إنما بعثت لأتكلم
في العمل. نعم. ولهذا أثقل شيء في موازين الخلائق.
نعم.
بعد الإيمان وما يعبر عن الإيمان حسن الخلق.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن كلمتان يقولهما العبد يثقل بهما الميزان، سبحان الله وبحمده
وأقربكم مني منزلا يوم القيامة،
أحسنكم أخلاقا. نعم. نعم. بارك الله فيكم.
بارك الله فيك يا دكتور. طيب نعود للموضوع، أن هناك من كثر الذنوب لكنه موحد.
نعم.
واستوجب الذنوب أن يدخل إلى النار.
طبعا النار ليست أمرا هينا.
نعم.
ولا أمرا سهلا. وكما كان بعض السلف إذا أراد أن يخوف نفسه من النار وضع يده على أعلى المصباح.
نعم.
وأنا أقول المصباح الكهربائي هذا لو أمسكته وهو مشتعل ملتهب ستجد أن له حرارة لاسعة. نعم. حرارة شديدة. لو وضعت يدك على لهب شمعة لن نعم. تستطيع أن تستقر لثوان معدودة أو لثانية، وسوف يعني ترتمي بعيدا عن هذه النار. فكيف بنار القيامة؟
أعوذ بالله.
كيف بالنار العظيمة، النار التي يصفها ربنا تبارك وتعالى يقول وقودها الناس والحجارة، يقول في سورة المرسلات إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر. فيعبر عن الشرار بتعبيرين، إما القصور العالية الشرارة كالقصور العالية أو قطيع الجمال الذي يجري في الصحراء، هذه الشرارة. فكيف بالنار نفسها؟ وقد يقع الإنسان في النار بسبب ذنب، يعني كلمة يقولها لا يرضى عنها الله عز وجل قد يهوي بها في النار 70 خريفا. هذه زواجر، هذه مخوفات. وأنا أقول هذا الكلام، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وتنبت لحومهم ولحوم أبنائهم من السحت، الذين يعني يطلقون لألسنتهم العنان في الغيبة والنميمة، وإن كانوا من أهل التوحيد، وإن يعني نسأل الله أن يتوفنا على الإيمان ونسأل الله أن يعصمنا من الضلالة. هؤلاء إن قدر الله للواحد منهم أن يموت على التوحيد ويموت على الإيمان فربما يأتي يوم القيامة بذنوب توبقه، خاصة الذنوب التي تتعلق بحقوق العباد ولا تضيع إلا بالقصاص. هنا قد يدخل الإنسان إلى النار بسبب هذه الذنوب. المفلس دخل النار بسبب ذنوب العباد، جاء بصلاة وصيام وصدقة وجهاد، وجاء وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم. يقولوا من نجد دعوة يأخذ سيئات، وليس هناك عملة إلا الحسنات والسيئات. ثم طرح في النار. هذا المفلس اللي هو مؤمن وجاء بصلاة وصيام وزكاة هيدخل النار إلى أجل،
نعم لا حول،
لن يخلد في النار. ولهذا أعجبتني،
سلمنا جميعا،
آمين يا رب. اللهم سلم. اللهم سلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، بارك الله فيك.
لو سمحت حضرتك
تفضل.
بارك الله فيكم. يعني حضرتك تحدثنا عن شفاعة القرآن، يعني وإن تسأل الله أوثق شفاعة، يعني هل إن شفاعة القرآن لا تدخل سحرا النار أو أي شفاعة أخرى تخرج سحرا من النار؟
حاضر.
عايزين يعني الدكتور فضل ده حدثنا عن الحديث اللي شرع فيه في سنة الغريب
كلام مش واضح.
طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك شيخ علاء؟
الحمد لله.
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلكم ذخرا للمسلمين انت وفضيله الشيخ جمال مراكبي.
امين يا رب.
بارك الله فيك.
سؤال يا شيخ.
تفضل.
في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان اتاه ثوب وطلب منه احد الصحابه، فبعد ما أخذوا الصحابي أراد أن يكون له كفن عند الموت. فهل يجوز للمسلم أن يختار ثوب من أحد الصالحين ممن يحتسبهم عند الله صالحين ويكون كفن له؟
حديث عبد الرحمن بن عوف.
جزاك الله خير.
التبرك بأثر النبي. صلى الله عليه وسلم.
حاضر.
بارك الله فيكم.
حاضر. بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخة هناك كنت عايز أسأل، في واحدة يعني كانت بتستفسر مني عن عذاب القبر، يعني فكانت يعني قالت لي إن هي سمعت ناس وكده بيقولوا إن مفيش حاجة اسمها عذاب قبر أصلا، فأنا قعدت أقول لها الآيات وكده والأحاديث اللي خاصة بعذاب القبر، يعني هي تقول لي لا أنا أصلا الأحاديث دي كلها ضعيفة، أقول لها دي في البخاري تقول لي البخاري ده غلط وكده، فأنا يا شيخ أسيبها يعني وما كلمهاش الموضوع تاني ولا؟
علموا الناس الجرأة.
ولا انصحها ولا انا ايه موقفي بالضبط ايه؟
حاضر. حاضر يا اختي. يخبرك الدكتور. حاضر. حاضر. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الناس منهم من ينساق خلف هذا الكلام مع أنه لا أصل له ولا أساس له.
الناس يعني لا أدري أقول مساكين أو أقول معذورون أمام هذا التيار الجارف.
نعم.
التيار الذي يزعم أنه عقلاني وهو أبعد ما يكون عن العقل.
نعم.
لأن العقل الذي يخوض فيما لا طائل له فيه أو ما لا ينبغي عليه.
خروج قدراته.
آه.
خارج عن قدرات العقل.
هذا رجم بالباطل.
نعم.
ثم يحرف الآيات ويحرف الأحاديث المتواترة الثابتة عن رسول الله ثم يخرج عن إجماع أهل السنة. ويقول لك ده تراث فقهي عايزين نتنصل منه. نتنصل من إيش؟ تتنصل منه ما أنت رايح للمعتزلة. هو أنت جبت حاجة جديدة؟
لا.
وهو أنت تنصلت من منهج أهل السنة والجماعة المنهج الذي صار عليه علماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء التفسير ورايح لأهل البدعة. أنت تسير بقدميك إلى البدعة وتريد أن تدعو الناس إليها وتناظر عليها. هذا كلام في غاية الفساد.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله الهداية.
ولهذا هم يريدون الطعن على الحديث النبوي والطعن تحديدا على البخاري لأنهم متى طعنوا على البخاري وقبل منهم فلن يسلم حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لأنه أصح كتاب ورد فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ الغالي؟
بخير والله الحمد لله.
ممكن بس اسألك سؤال بس بعد إذنك؟
اتفضل.
هلا بالنسبة لمن يقول لا إله إلا الله والأحاديث التي وردت بلا إله إلا الله وبالنسبة للفئات الأخرى المبتدعة ما حكمهم وهم يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟
الله.
وسؤال آخر إذا كان الإنسان صاحب ذنوب كثيرة وذنوبه متعددة كيف يستطيع المرء أن يعود كيوم ولدته أمه كي لا يعذب في النار؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. يا شيخ بعد إذنك حلقة امبارح كانت عن عذاب القبر ونعيبه دي كانت حلقة مؤلمة جدا وجزاك الله خيرا يا دكتور جمال اللي حضرتك سمعت ورديت بس فعلا احنا محتاجين حد يرد بقوة لأن الحلقة امبارح كانت فعلا يعني تدمي العين وتدمي القلب فلو سمحت احنا عايزين برامج برنامج هذه عقيدتي تبين الفرق دي وتبين لنا الحاجات لأن اللي ما عندوش عقيدة صح ومش مش واقف على أرض صلبة فعلا يتهز من حلقة امبارح.
احنا حلقتنا يا اختي
حاجات
يا اخت الله يكرمك احنا حلقتنا الاسبوع الماضي
كانت
يوم الاثنين الماضي كانت عن قضية القبر.
لا. ايوه
ويبدو ان هذا الكلام الذي جاء بالامس او اول امس كان رد فعل
كان رد فعل
على حلقتنا وده احنا انا على فكرة انا سعيد بهذا لان في الاخر لا يصح الا الصحيح والناس سيأتون الى السنة باذن الله تبارك وتعالى.
بارك,
بارك الله فيك.
سؤال بعد اذنك يا دكتور.
تفضلي.
هل بالنسبة للشفاعة الحمد لله سيدنا محمد هو ربنا قصله هو الشفاعة دي في حديث الشفاعة الطويل الانبياء هيقولوا نفسي مش هيشفعوا للامم بتاعتهم. طيب مش في حديث اللي هو 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب مش دول هيشفعوا الناس؟
ما هو احنا هنتكلم عن الشفاعة يا اختي وهنتكلم عن اقسامها.
ربنا يبارك.
وعلى فكرة الانبياء الذين يقولون نفسي يتنحون عن الشفاعة العظمى
فقط
لكن لهم شفاعات اخرى.
لا هو ده كان سؤالي فعلا.
نعم.
ازاي هم الانبياء مش هيشفعوا البشر؟
لا لهم شفاعات اخرى سنبينها ان شاء الله.
ربنا يبارك.
بارك الله
فيك. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معنا اتصال. انا اود ان اسمعك يا دكتور لكن يعني
نسمع الناس يعني
نحبك كثر
نحب ان نسمع الناس والله.
الله يكرمك. جزاك الله خير وكل يعني يريد ان يستفسر منك. اسال الله ان يبارك فيك وفي علمك.
الله يبارك فيك.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل بارك الله فيك
يا شيخ. انا من تونس.
اهلا وسهلا. تفضل بارك الله فيك.
نحب نستفسر الشيخ على خاطر اني نصلي وعندي وسواس برشا في صلاتي يعني عديت عليه عند طبيب نفساني وقهرني برشا 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 فهمت ناخذ حتى في الدواء على خاطره.
برشا دي كلمه نسية معناها ايه؟
يعني برشا نقولوا احنا يا شيخ ما نجيش نفسرها لك باللغه المصريه.
اه يعني كثير يعني كثير يعني كثير ولا ولا بدايه
اثر عليا وسويس اثر عليا
عفى الله عنك
امين يا رب
عفى الله عنك وشفاك الله وعافاك
بالله يا شيخ يعني انا ذاك نتبعوا برشا حكيني تبع يعني قاعد ناخذ في الدوي برشا برشا فهمني كنتبعوا يقول لي مثلا ركعة غالطة ولا يقول لي يعني الطهارة نتاعك مش صحيحة ولا كنت تبعوا ولي نتعب أكثر ولي نمشي للطبيب أكثر
يعني نسأل الله أن يعفو عنه
أمين يا رب وجميع
الله يرحم الوالد أعطيني يعني سؤال حقني تعب برشا يا شيخ بربي
إن شاء الله إن شاء الله سيجيبك الدكتور حاضر إن شاء الله أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك تفضل يا دكتور
في وقت الإجابات
إن شاء الله يكون
طب اسأل بقى الأسئلة
طيب يعني
نريد أن
ننتهي
من قضية الخروج من النار
نعم
أن الموحدين وإن دخلوا النار فإنهم يدخلون فترة مؤقتة
نعم
هذه الفترة المؤقتة جاء في بعض الروايات أنها قد تصل لألفي سنة ألفين سنة حديث آخر الناس آخر المؤمنين خروجا من النار وآخر المؤمنين دخولا الجنة يمضي عليه في النار ألفي سنة إذن هذه هي الفترة المؤقتة أما أهل الكفر فيخلدون في النار ولا يخرجون منها أبدا الموحدون في النار أهل الإيمان في النار وإن دخلوا النار بالذنوب فإنهم يعني لا يعاملون معاملة الكفار
لا.
ولهذا تعجبني العبارة التي أوردها الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب لا. الحديث فقال وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار سريعا كده تفسير العبارة لا يلقى فيها إلقاء الكفار لأن الكافر يلقى إلقاء مهينا يسحبون على وجوههم ذوقوا مس سقر أما المؤمن فضرب لنا الرجل رحمه الله مصنف قال كمن يدخل السجن ليقضي عقوبة ثم يخرج
على قدمي يعني.
على رجلي بدون إهانة بدون توبيخ كذلك لا يبقى فيها بقاء الكفار لأن الكفار يخلدون فيها فلا يخرجون أبدا خالدين فيها أبدا أما المؤمن فسيخرج من النار بعد أن يستوفي العقاب والمقصود بالعقاب هنا ليس مجرد العقاب وإنما التطهير والتنقية ولهذا يقال لأهل الجنة طيبتم فادخلوها خالدين فمن لم تكفيه يكفيه في الدنيا الاستغفار والتوبة النصوح والحسنات المحية والمصائب المكفرة وما يكون في القبر من هول وضغطة وضمة وما يكون من مشاهد القيامة ربما يدخل النار ليهذب لينقى ليطهر ولهذا سماها ابن القيم نهر الجحيم يدخل ليتطهر ثم يخرج إلى الجنة كما قال لنا المصنف وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح يعني تلقى على النهر رب العزة يلقيهم على نهر فينبتون ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل يعني ما يحمله السيل ويلقيه على الجانبين السيل زي النهر كده
نعم.
فالحبة هي بذر الصحراء الذي لا يرى بالعين المجردة تجد نعم. النبات طلع الرسول يقول ألا ترون أنها تخرج صفراء ملتوية
نعم.
هذه الحبة ما كان منها في ناحية الشمس كان أخضر وما كان منها في ناحية الظل كان أصفر فتنبت هذه الأجساد وقد صح في الحديث أو في الأحاديث الصحاح أن الله عز وجل يحرم على النار أن تأكل أعضاء السجود نعم. وتصور أيها المصلي أيها المصلي الموحد المصلي أنك لو ربما دخلت النار بالذنوب فأعضاء السجود حرام على النار وأعضاء السجود الجبهة والأنف
نعم.
ودي إشارة للوجه نعم. واليدين كفين والركبتين وأطراف القدمين
نعم.
كان بيعجبني هنا الحافظ ابن حجر روى بيتين من الشعر أظن عن أبيه أو عن غيره كان يقول يا رب أعضاء السجود عتقتها من فضلك الوافي وأنت الواقي والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى فمن على الفاني بعتق الباقي
لا.
يعني يا رب أنت الغني عنا أنت الغني لا. عن عذابنا الأغنياء يعتقون الرقاب وأنت لا. يا رب أغنى الأغنياء فمن علينا بعتق رقابنا من النار
أمين يا رب
أمين يا رب,
أمين يا رب. جزاك الله خير
بارك الله فيكم
طيب نأخذ سريعا الشفاعة.
وإن رسول الله للخلق شافع
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه إشارة للشفاعة العظمى أو للشفاعات التي اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم. تعلم يا أخي علاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطمح في مقام يغبطه فيه النبيون، يطمح في المقام المحمود، ولهذا قال له ربه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام الذي يغبطه فيه النبيون حتى إبراهيم هو مقام الشفاعة على الراجح عند أهل السنة والجماعة. وهذا المقام عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طريفة. كان الرسول في مأدبة فكان يأكل، وكان يعجبه الذراع الشاه، فأخذ من الذراع نهسة. وأنا أريد أن أشير لهذا المعنى بساطة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، مش الشوكة والسكينة مع أن هذا قد نقول أنه جائز، لكن الرسول بين أصحابه في بساطة عجيبة، فنهس من الذراع نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فنظر إليه الناس وسكتوا، فقال: ألا تسألون مما ذاك؟ فسألوه فقال: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، أرض المحشر في صعيد واحد، فتدنو منهم الشمس وتدنو من الرؤوس قدر ميل أو قدر ميل، ويغرقون في عرقهم. وأنا لا أريد أن أطيل بذكر الحديث، فيضج الناس من هذا المقام الطويل ينتظرون الحساب، فيلجؤون إلى من يشفع، إلى ربنا، إلى ربهم، فيقولون: من يشفع لنا؟ فلا يجد الناس سوى أبيهم، يعني كل واحد يلجأ إلى أبيه، فكلنا نلجأ إلى أبينا آدم، فيأتون آدم يقولون: أنت أبانا، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وأسكنك جنته، وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول آدم: إني قد أذنبت ذنبا، إني قد يذكر ذنبه،
أن الله
يذكر ذنبه، اذهبوا إلى غير، إن ربكم قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي اذهبوا إلى غيري. فيأتون نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، كلهم يقول: نفسي اذهبوا إلى غيري. فيقول المسيح عيسى ابن مريم: اذهبوا إلى محمد، إلى عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول النبي: فيأتونني فأقول: أنا لها، فآتي عند العرش فأسجد فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها، محامد يعني يفتح الله بها عليه في هذا الموقف. فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي. ويأذن الله هنا بالفصل، فصل القضاء بين العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما شفوقا رحيما بأمتي، يقول: يا رب أمتي. هذه هي الشفاعة العظمى التي اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم، واختص أيضا بشفاعات أخرى نقولها سريعا. اختص بشفاعة استفتاح باب الجنة، فإنه يأتي أهل الجنة بعد أن جازوا على الصراط وهذبوا ونقوا، يأتوا فإذا أبواب الجنة مغلقة، فيقولون: من يستفتح لنا؟ فلا يستفتح لهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الحديث الصحيح: وأنا أول من يقرع باب الجنة، في صحيح مسلم، فيقول خزنتها من؟ فأقول: محمد. فيقولون: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. كذلك له شفاعة خاصة في عمه أبي طالب، أن يخفف الله عنه العذاب بقدر ما كان يدافع وينافح عنه. وقد صح هذا في الصحيحين أن العباس قال: يا رسول الله، ماذا فعلت لعمك؟ ماذا صنعت لعمك وقد كان يحوطك؟ فقال: إنه في ضحضاح من نار يلبس نعلين من النار يغلي منهما دماغه وهو أهون أهل النار عذابا، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بتبقى شفاعات ليشارك فيها الرسول غيره من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وهي شفاعة في أن يخرج عاص من النار. يعني تصور أب دخل الجنة، أنا أريد أن أمثل الناس تمثيل بسيط، أب دخل الجنة بإيمانه وسابقته وحسن عمل، ابنه دخل النار بس مع الإيمان، دخل النار مع الإيمان، هذا الأب لعله لا يهنأ في الجنة وابنه في النار، فيظل يقول: يا رب يا رب ولدي يا رب ولدي. بل جاء في الحديث الصحيح أن أهل الجنة بعد أن يخرجوا من الصراط ويهذبون وينقون ينظرون إلى إخوانهم في النار فيجادلون ربهم يقولون يا رب كانوا يصلون معنا كانوا معنا في كذا وكذا وكذا. إذن فهذا يثبت شفاعة لعموم المؤمنين بداية بالنبيين بالمرسلين بالصديقين بالشهداء بالصالحين. وقد جاء في الأثر أن الشهيد يشفع في 70 من قومه أو من أهله. الولد الصغير الميت الذي مات صغيرا يشفع في أبويه يأتي باب الجنة ينتظر أباه أو أمه عند باب الجنة. إذن هذه شفاعات في إخراج العصاة من النار ونتكلم فيها يعني يخرجون بفضل الله أولا ثم لأنهم ماتوا على التوحيد مع فضل الله ثم أيضا بشفاعة الشافعين. الذي سألنا هذا السؤال عن قول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين هؤلاء هم الكفرة الكفار
هم الذين
لا يشفع فيهم أحد ولا يتصور أن يشفع فيهم أحد ولو شفع فيهم أحد لم تقبل منه الشفاعة. وأنا أذكر هنا قصة إبراهيم مع أبيه.
طب نسمع الاتصال ده.
نسمع الاتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ علاء
تفضل بارك الله فيك.
أنه أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
الله يا ريت توصل السلام للشيخ محمد حسان والشيخ مسعد أنور بالله عليك.
إن شاء الله يصل بإذن الله.
أنا بكلم حضرتك من ليبيا.
أهلا وسهلا بارك الله فيكم جميعا.
فيك بارك الله.
الله يكرمك.
بقول لحضرتك بالنسبة هنا في صلاة الجماعة.
نعم.
ما بيشرعوش يعني بالنسبة حط إيدين تحت الصدر هنا ما فيش فبالنسبة لإيه نحن.
حاضر.
وأرجو من قناة الرحمة الكريمة.
نعم.
إن يكون في برامج مشتركة بينه وبين قناة الناس إن شاء الله.
حاضر. حاضر إن شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك هذا.
الله يبارك فيك. الله
يبارك. يبقى إذن هناك شفاعات خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وهناك شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والشهداء طيب الشفاعة لها شروط يا دكتور.
القرآن الكريم.
نعم معنا اتصال. بارك الله
فيك. نكمل موضوع الشفاعة اللقاء القادم إن شاء الله.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
اتفضل بارك الله فيك.
الشيخ علاء.
ايوه نعم مع حضرتك.
ازيك يا شيخ علاء؟
خير والله الحمد لله.
حضرتك ايه؟
الحمد لله.
الشيخ جمال
بارك الله فيكم.
اخباركم ايه؟
بخير والله الحمد لله.
بارك الله فيكم.
الله يبارك
يا رب يحسنكم ان شاء الله.
امين
الله يكرمك.
والنبي يا شيخ جمال كنت عايز اسال على استفسار كده بسيط.
قل لا اله الا الله.
لا اله الا الله.
تفضل.
عن المصالح الحكوميه ومصالح حكوميه تمام.
نعم.
فعاملين صندوق اسمه صندوق خدمات اجتماعيه جديد. صندوق ده جديد فبيخصموا مبلغ معين اول اشتراك وبعدين بيخصموا كل شهر نسبه معينه من المرتب يعني اساس على اساس ان يعني
في سن المعاش ياخد مبلغ معين.
اخد مبلغ معين بس هو بقى كتير اكتر من اللي دفعته. فده اشترك فيه ولا ايه؟
بيستثمروا المبالغ دي فين؟
ليه
بيستثمروا هذه المبالغ في اي نشاط؟
ما دي حاجه ما اعرفهاش.
ما تعرف. طيب ماشي.
غيرت بس عشان الله يبارك فيك مش
مشتاق ولا لعلنا لا ندرك الإجابة في هذه الحلقة إن شاء الله نجيب في حلقات أخرى إن شاء الله.
نعم
إن شاء الله نحاول نجيبك في هذه الحلقة إن لم ندرك يبقى نجيبك مرة أخرى إن شاء الله. أنا شايف كم الأسئلة يعني لا يتسع له الوقت.
نعم إحنا ممكن نجيب إجابات سريعة.
إجابات
حضرتك
سريعة.
بتقول قبل الاتصال بأن القرآن ذكر شروط الشفاعة.
نعم القرآن ذكر للشفاعة
شروطا
يعني نجملها في شرطين.
نعم.
الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع.
نعم.
الشرط الثاني أن يقبل الله الشفاعة في المشفوع فيه.
نعم.
اللي بنسميه الرضا.
نعم.
ولهذا قال ربنا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
نعم. المشفوع.
وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا
بإذنه.
بإذنه. على فكرة في الآية اللي قبلها دي آية الكرسي. نعم. في الآية اللي قبلها قال إيه؟
يا أيها
الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بعض أهل سوء الظن يقول لك ما هو ولا شفاعة ما فيش شفاعة. طب ما تكمل الآية والكافرون هم الظالمون يبقى لا شفاعة في إيه؟ في كافر أو مشرك. ولهذا قال ربنا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال ربنا عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى لمن يشاء أن يأذن له ويرضى عن شفاعته وعنه وعن المشفوع فيه. ولا يرضى الله إلا عن موحد. ولهذا تأتي هذه الشفاعات في مين؟ في الموحدين.
أما نفي الشفاعة في القرآن الكريم فهذه تتنزل
الشفاعة المنفية منفية عن كل كافر. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما أهل الإسلام والإيمان من ذا الذي يشفع عنده إلا
بإذنه.
والله يأذن لأوليائه في الشفاعة ليكرمهم، ويأذن في المشفوع فيهم ليرحمهم.
جزاك الله خير.
يغفر لنا.
طيب نجيب على هذه الأسئلة يعني إجابات سريعة. طب بالنسبة لموضوع الأضحية الذي قال فيه الأخ من قال بأن الإبل لابد أن تكون مسنة،
هي الأضحية الشرط فيها السن لم يعني أنا أظن لم يأتي تحديد السن في حديث صحيح بمعنى 6 أشهر، إنما جاء ذكر المسنة. والمسنة فسرها العلماء في الضأن بما بلغ 6 أشهر وطعن في السنة، وفي المعز بما بلغ سنة وطعن في الثانية، وفي البقر والجاموس طبعا بما بلغ السنتين وطعن في الثالثة، وفي الإبل بما بلغ 5 سنوات وطعن في السادسة. ده تفسير العلماء لكلمة مسنة، وده تفسير لغوي أو تفسير عرفي. لأن بعض الناس يأتيني اليوم يقول لي يعني جمل 5 سنوات يبقى عجوز، يبقى كبير. عجوز دي كلمة عامية مصرية، يعني يقصدون أنه لحمه يبقى إيه، يبقى صعب. لكن هو المقصود الغاية من بلوغ السن أن الأضحية لا تكون هزيلة. وقد كانت هذه الأضاحي ترعى في المراعي، مراعي الصحراوية، بعكس ما يعلف. لكن نحن لابد أن نحترم قول الرسول: ولا تذبحوا إلا مسنة. فنسأل ما هي، نسأل ما هي المسنة؟ يقول أننا أهل اللغة وأهل العرف وأهل الفقه أن المسنة ما بلغت كذا من السن. لكن إذا كانت الأضحية هتبحها الواحد، هتبحها الواحد جمل، أجيب جمل صغير بعرور عمره 6 أشهر ما ينفعش. وإن كان أكبر في حجمه من الخروف لكن لا يصلح، لأن القضية ليست قضية لحم فقط، وإنما قضية طاعة أولا ثم فائدة بعد ذلك.
جزاك الله خيرا،
بارك الله فيكم.
الأخت بتقول إن هي ستخرج للحج، ويعني عندها مناعتها ضعيفة، وصنعت كمامة من قماش، يعني لا تريد أن تستعمل أي كمامة، فوجدت أن الكمامة يعني على وجهها
كهيئة النقاب. هي المحرمة،
هذه من المحظورات
المحرمة. لا تنتقب، يعني لا تلبس. وأصل النقاب هو يشق على
الغطاء الذي يغطي،
لا هو أصله جاي من إيه؟ جاي من الخرم اللي في العين.
نعم،
لأن الخرم ده نقب، يعني إيه؟ يعني حاجة مفتوحة. فهذا هو النقاب. ففعلا لو وضعت هذه الكمامة أو وضعت نقابا هذا ممنوع، لكن تستطيع أن تحمي نفسها بغطاء رأسها، ما نسميه نحن اليوم الإسدال أو السدال أو تسدل.
يعني لا تتكلم على مسألة الوجه يا دكتور، على كشف الوجه. هي بتتكلم ان مناعتها ضعيفة.
انا اعلم هذا، انا اعلم هذا، انا بس بتكلم في حال الاحرام.
نعم،
ما هي في حال الاحرام هتغطي وجهها بما لا يمس الوجه ولا يكون منقوبا كالنقاب، يعني تغطي وجهها بطرف الخمار، او تغطي وجهها بايه، بما تسدله من اعلى خمارها. هذا لا شيء فيه، بل كما كانت اسماء تقول وعائشة: كنا اذا مر بنا الركبان ايه، اسدلنا. فهي تفعل هذا للأمرين: الأمر الأول أنها يمر بها رجال أجانب، والأمر الثاني أنه أيضا يحميها، لأنه النقاب يحمي المرأة. اللي بيهاجموا النقاب النهاردة، ما أنتوا طالبين أن الرجل والمرأة يلبسوا كمامة. طب ما المرأة لابسة كمامة يا أخوان، لابسة النقاب يؤدي الغرض ولا لا يؤدي الغرض؟ يعني في تناقض عجيب، عايزين لبسونا كمامات وبعدين يقول النقاب. وطبعا أنا مش عايز أخوض في مسألة النقاب، لأن الكلام كلام أهل العلم فيها معروف. لكن هذه المرأة يجزئها هذا، وبعد ما تتحلل من إحرامها لها أن تلبس الكمامة التي فصلتها.
جزاك الله خير،
بارك الله فيكم.
طيب بالنسبة بيسأل سودي ويجبنا عليها: هل هناك شفاعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟
نعم، في غير الشفاعة الخاصة.
الأخت كانت بتقول إن حسن الخلق والمعاملات الطيبة، وهي تعمل أعمال خير، يعني أعمال خير كثيرة، لكن ترى أن هذه الأعمال لا تكفي في حق الله.
هذا مطلوب. مطلوب أنني أخاف، يعني أعمل العمل الصالح وأخشى. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف؟ قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه.
نعم.
فهذه الخشية التي تذكرها الأخت من الإيمان ومما يثقل به الميزان أيضا.
نعم، جزاك الله خيرا. بدي أتكلم على شفاعة القرآن، هل بالقراءة فقط دون الحفظ أم لا يشفع القرآن؟
هو أنا أريد أن أشير سريعا إلى أن الحديث، حديث القرآن الصيام والقرآن يشفعان، هذا حديث ضعفه بعض أهل العلم. القرآن والصيام يشفعان، فيأتي الصيام فيقول
أي ربي
منعته، أي ربي منعته الطعام، وقت القرآن يقول أي ربي منعته النوم. هذا فيه ضعف عند كثير من أهل العلم، لكن عندي حديث صحيح في مسلم وغيره، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه، أو يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وتأتي البقرة وآل عمران كأنهما غايتان تحاجان عن صاحبهما. هذه شفاعة للقرآن، يبقى القرآن يشفع. طب الشفاعة هذه بالقراءة فقط أم بالقراءة والحفظ أم بالقراءة والفهم أو القراءة والتدبر؟ لا شك أنها درجات. فالذي يحفظ ويقرأ ويتدبر ويفهم ويستنبط لا شك أنه أعلى قدرا وأعلى درجة من الذي يقرأ فقط. لكن الرسول قال إن الأخير لا يعدم أجرا، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران.
نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. طيب، بيتكلم على أن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ثوبه الذي يعني وهج له لكي يكفن فيه، فهل من السنة أن يختار الإنسان لنفسه كفنا؟
لا، هو قال هل أطلب هذا من رجل صالح، يعني أطلب ثوبا من رجل صالح لأكفن فيه، قياسا على ما فعله الصحابة بالنبي. أنا أقول هذا لا يجوز هذا. ليه؟ لسببين.
نعم.
السبب الأول أن العلماء قالوا هذه من خصوصيات الرسول
اللي هو التبرك بآثاره.
التبرك بآثاره. الأمر الثاني أن هذا الرجل الصالح أنا أظنه صالحا ولا أجزم له، ولهذا الرجل الصالح كما جاء في العقيدة الصحيحة نخشى عليه. نعم. قلت بالك من حتة دي، الرجل الصالح إذا
لا مات لا يؤمن.
لا يؤمن عليه الفتنة، نخاف عليه، لكن نرجو له أيضا المنزلة والدرجة. والعاصي لا نقنطه ولا نيئسه، بل نرجو له الرحمة، لأن رحمة الله عز وجل قد تأتي على سبب هين بسيط كالذي سقى كلبا أو كالذي فعل كذا أو كذا، هذا فضل الله. لكن قضية أن أنا أخذ أتي للشيخ وقول له أنا عايز الثوب بتاعك عشان أكفن فيه لأنك أنا أعتقد أنك رجل صالح، أنا أظنك صالحا، والله حسيبك، ولا أزكي على الله أحدا، والله قال لنا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والصحابة لم يفعلوا هذا مع المشهودين لهم بالجنة، لم يفعلوا هذا مع الصديق أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي، فكيف نفعله نحن اليوم بمن نظنهم من الصالحين؟ هذا لا يجوز.
نعم. الأخت بتقول إنها يعني سمعت من تنفي عذاب القبر، وتقول كل الأحاديث ضعيفة حتى اللي في البخاري.
نحن قلنا هذا تأثر بالحملة التي تثار، وأنا أشرت في اللقاء الماضي إن في رجل صنف كتاب، يعني مش عارف قعد وسهر الليالي عشان يكتب، صنف حوالي 600 صفحة عشان يقول شفاء الصدر بنفي عذاب القبر، وزعم بالباطل أنه سيأتي بالأدلة من السنة ولم يأتي بشيء، لأن أدلة ثبوت نعيم القبر وعذابه من السنة أدلة متواترة كما قلت لك. فالذي يردد هذا الكلام كالبغبغوات الذين يرددون كلاما يسمعونه، وهؤلاء في القبر سيسألون فيقولون سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فيقال له لا ضريت ولا تليت.
نسأل الله الهداية للجميع.
آمين يا رب.
من يقول يخشى عليهم من ذلك؟
طبعا يخشى عليهم من ذلك إن ماتوا على هذا. من مات وهو ينكر مثل هذه الأمور يخشى عليه.
نعم، يخشى
من
عليه
النار
من ذلك. نعم.
نعم، لأنه ينكر أمور قطعية، أنا لسه مصر أنها قطعية، أمور نعم. قطعية عند نعم. أهل السنة.
ولذلك هناك سؤال مرتبط بهذا الكلام، إن ما حكم الفئات المبتدعة ممن يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وقد ابتدعوا في دينه؟
هؤلاء أصحاب البدع قد تكون البدعة مكفرة.
نعم.
فإذا كانت البدعة مكفرة فإنه قد يكون عرضة للخلود في النار إن لم يتب.
نعم.
وقد تكون البدعة في التعبد أو في بعض الأشياء البسيطة، هذه تكون،
يعني
تكون من جنس المعصية، فقد يعفو الله عنه ولا يعاقبه وقد يحاسب ويعاقب بقدر ذنبه. لكن البدع تختلف، لكن البدع التي نحذر منها هي بدع نفي عذاب القبر وبدع نفي الميزان ونفي الصراط، هذه البدع هي البدع العقدية المكفرة والعياذ بالله.
عياذا بالله. الأخ بيسأل يعني رجل صاحب ذنوب كثيرة كيف يطهر منها ويعود كما ولدته أمه؟
طبعا التوبة تجب كل شيء.
نعم.
التوبة تجب كل شيء، فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولا بد أن نعلم أن من شروط التوبة العزم الصادق، الندم والعزم الصادق على ألا أعود، والإكثار من الحسنات بعدها. فإن كانت فيما يتعلق بحقوق العباد لابد من أن أرد الحقوق إلى أصحابها أو أن أستحل أصحاب الحقوق. ولو حتى مجملا يا أخي، يعني قابل صديقك أو صاحبك وقول له يا أخي عفو عني، إن كان في إن صدر مني حاجة لك، يعني إن كنت تستحي أن تطلب منه العفو مفصلا فاطلبه منه مجملا، فلعل الله أن ينفعك بهذا الاستحلال. إحنا بنأنف منه، لكن على الأقل إن إحنا إذا كان متاح نفعله، إذا كان سيؤدي إلى مفاسد أقول له غتبتك وشتمتك وسبيتك، الراجح أنني لا أقول له هذا وإنما أطلب منه العفو المجمل، والله أعلم.
جزاك الله خير،
بارك الله فيكم.
الأخ اللي من تونس اللي عنده وساوس خصوصا في الصلاة وتكثر عليه،
هو لابد لدفع الوساوس من أمور.
نعم.
الأمر الأول العلم، أعلم المطلوب مني في صلاتي، مطلوب مني إيه في الوضوء، مطلوب إني في الصلاة، لأن الوساوس بيدخل لي مع الجهل، ده مش كافي، ده مش مجزئ. فإذا علمت المجزئ، كان بعض السلف يقول والله لو سال المال على فخذي ما خرجت من صلاتي. نعم. يعني لو هيأ لي الوسواس أنني ماء البول بيسيل على الفخذ مش هخرج من الصلاة، لأن الشيطان قد يوسوس لك بما ليس حقا.
نعم.
يوسوس لك بأنه حق. فهنا لابد من العلم، العلم بالتعبد، العلم بالدليل، العلم بالشيطان وكيف أنه يحاول مع ابن آدم في كل أحواله، فيستعيذ بالله منه ويعني يعامله معاملة الإرغام. يعني إيه؟ يعني أنا إذا جاءتني الوساوس في الصلاة لا أدري كم صليت، لا أعيد الصلاة وإنما أبني على الأقل ثم أسجد للسهو، يكون هذا ترغيما لأنف الشيطان. لكن لو عيدت الصلاة مرة واثنين وثلاثة وعشرة الشيطان يضحك مني. كذلك لابد أن أعي أن الوساوس وإن كانت عقدية تتعلق بذات الله وبأسمائه وصفاته، فإنها لا تضر الإنسان طالما أن الإنسان لا يقصدها ولا يريدها، وإنما هي تلقى عليه بغير إرادته. نقول له لا تخشى، الله لن يسألك إلا عما أردته وعما قصدته وعما تعمدت إليه. هل وصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان.
نعم. يعني لو أنا قلت له علاجك في نقاط،
نعم،
أقول له
سريعا أولا أنني أحرص على عقيدة صحيحة.
نعم.
بسيطة كما نذكر في مسائل العقيدة، أحرص على تعلم ما يجب علي في العلم الخاص، صلاتي صيامي نحو هذا، أسأل أهل العلم فيقول لي هذا يكفيك بهذا يكفي، لأن الموسوس مريض، الموسوس يأتيني فيسألني فأقول يقول لي صلاتي باطلة يا شيخ، أقول له لا الحمد لله صلاتك صحيحة، فيرجع بعد شوية يقول لي بس عشان خاطري يا عم الشيخ هي باطلة ولا لا، أقول له ابن صحيحة، يرجع بعد شوية يقول لي بس قل لي عشان خاطري يا عم الشيخ لحسن تكون باطلة. هنا هو مش قادر يتغلب على شيطانه. أنا لكي أتغلب على شيطاني لابد من حسم. بإيه؟ بعلم. أنا سألت الرجل ممن أظنه من أهل العلم فقال لي هذا صواب، هذا يجزئك، هذا يكفيك، هذا يدفع عنك، وكما قلت الله سبحانه وتعالى لن يحاسبك مما لا تستطيع. ثم بعد ذلك لا تعيد الأعمال التي عملتها ووقعت فيها الوسوسة، بل التزم فيها الفهم الشرعي الصحيح والجانب الشرعي الصحيح. لا مانع ان من عنده وسواس قهري انه يستعين بالاطباء بعد الله عز وجل، فان له بعض الروشتات المرضيه او بعض الادويه التي قد تعينه على هذا. برضو يستعين بمن يثبت قلبه من المقربين منهم ممن عندهم علم وفضل وثقه بالله، ونقول له ثق بالله، استعن بالله، اعتمد على الله، استعذ بالله من شيطانك، من الشيطان الرجيم، أكثر من ذكر الله، فإن هذا كله إن شاء الله يدفع الوساوس
إن شاء الله. الأخ بيقول إن في صلاة الجماعة يعني لا يجد من يضع يده على صدره.
هذه مسألة مشهورة عند بعض المالكية، يزعمون أنها قول مالك، ولا أدري تحقيق هذه المسألة عن مالك، لكن إحنا عندنا حديث حجر بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. هكذا أول علماء جعلوا لها هيئات منها أنني أقبض على الساعد هكذا، وأنني أجعل الأصابع على الساعد، منها أن أضع الكف على الكف. لا يشترط أن كلمة على الصدر، يعني لا يشترط أن يكون تحت الرقبة، لكن المسألة المريحة هكذا، هذا هو الصدر، هذا ثابت بالحديث الصحيح. أما قضية الإرسال فبعضهم يقول إن مالك لما ضرب ولما شلت يده أرسل. طب مالك ليس لا يسن لنا سنة هنا، ولا وأنا لا
أحقق الحديث في الموطأ،
أنا لا أحقق المسألة عنه، لكن مالك غيره من أهل السنة يرون أن هذه الهيئة مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الأخ بيتكلم على أنه في مصلحة حكومية وقاموا بصندوق خدمات اجتماعية.
لا بأس، هذه الصناديق تكافلية. وأنا سألت يعني كيف تستثمر هذه الأموال، لأن بعض القائمين على هذه الصناديق يستثمرونها استثمارات محرمة.
المشكلة أن يبقى فيها غنم وغرم، يعني يبقى دافع ليأخذ.
لا، أنا أقول له تبرع، يعني ادخل بنية التبرع.
نعم.
لكن هي هذا العلماء الذين أباحوا التأمين التعاوني، هذا هو نموذج للتأمين التعاوني.
نعم.
يعني بقول له لو أصابك مرض هنكفو لك، لو أصابك حادث هنكفو لك، لو خرجت في سن المعاش هنعطيك مبلغ مقطوع، مبلغ كبير، كل هذا جائز.
نعم.
إذا اتفقنا عليه ودخلنا. لكن كما قلت، لو نويت انني مش عايز حاجه خالص، انني اتبرع لاخواني، اتبرع لاخواني، فاذا ما تعرضت للصفه التي استحق بها، انا استحق بغير ما باس.
نعم، كاني فهمت ان المساله بشرطين. يعني الشرط الاول هو ان لا تستثمر هذه الاموال في محرم، الشرط الثاني ان
يعني هذا انا لا اريد ان اعدها شرطا، لكن نحن نجد غضاضة ان احنا نستثمر الاموال التكافلية. نعم. في مجالات محرمة، لكن التكافل اثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
وانت تعرف حديث الاشعريين، ان الاشعريين اذا ارملوا او قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما تبقى من ازواجهم فجعلوه في ثوب ثم اقتسموه بالسوية فهم مني وانا منهم. الرسول اخبر انهم جمعوا طعامهم وأزودتهم، ولا شك أن ما عندك ليس مثل ما عندي. نعم. ثم اقتسمناه جميعا بالسوية، هذا تكافل أثنى عليه الرسول، فقال فهم مني وأنا منهم. فالعلماء قالوا يشترط في التكافل أن تكون هناك نية التبرع، يشترط في التكافل ألا يكون هناك مستفيد آخر غير المتكافلين، بمعنى شركات التأمين التجاري مستفيد، هو المستفيد الأكبر من أموال التأمينات، لكن في التكافل ما فيش مستفيد، القائمين حتى على هذه الصناديق متبرعين أو يتقاضون رواتب بسيطة من هامش الربح.
نعم. جزاك الله خيرا دكتور، وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعل ذلك في موازين الحسنات.
بارك الله فيكم ونفع.
وبهذا تكون هذه الحلقة قد انتهت، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يبارك في علمكم، وأن يجمعنا دائما وأبدا على الخير، وأن يجمعنا جميعا ومع المشاهدين والمشاهدات في جنات ونهر.
آمين.
في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
آمين.
هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة.
ما أجمل أخلاق المسلم،
للناس جميعا لا يظلم،
يلقاك بشوشا مبتسما
وتراه سخيا لا يحرم،
والفقه يربي أجيالا تتسامى بالعلم وتكرم.
ما أعظم دينا يرشدنا للخالق دوما أن نسلم،
للخالق دوما أن نسلم، للخالق دوما أن نسلم.
تاكي راحتك فيه منه، اتصل على 19799 او 68 2.
الدار حسن الاختيار، تصفيات تصفيات تصفيات. الثلاجة الثلاثية دخلت التصفيات، يعني بدل من 699 بقى عليها خصم 20%. احسبوها بقى تبقى كام؟ يعني هنوفر المية الساقعة والمية السخنة في جهاز واحد ووقت واحد ومن غير مشكلة. من هنا المية الساقعة ومن هنا المية السخنة، وبكده يبقى وفرنا في كل المشروبات السخنة والساقعة. مش كده وبس، الثلاثية فيها تلاجة صغيرة لتبريد الطعام والعصير والمعلبات زي الزبادي والجبنة، والمهم في ده كله انها ما بتاخدش مكان ونقدر نستخدمها في كل مكان زي المساجد والشركات والمكاتب والبيوت. كمان نقدر نتحكم في مستوى التبريد من خلال الترموستات الخلفية دي، واللي بيميز الثلاثية ان احنا نقدر نستخدم معها قارورة المية دي اللي ممكن نملاها مية من الحنفية او الفلتر او زي ما احنا عايزين. شوف ارتفاعاتها قياسية ازاي، وده علشان نقدر نستخدمها بمنتهى السهولة وكل الاسرة تقدر تستفيد منها. وعلى فكرة الثلاثية بتحافظ على تلاجة البيت من الفتح والقفل كتير وتلف الاكل اللي جواها او التعرض لبرودة التلاجة واحنا بنفتحها. والمهم في ده كله انها بتحافظ على صحتنا لانها بتحافظ على طبقة الاوزون، وده من خلال الكباس بتاعها اللي بيعمل بفريون R134A، وبكده بقت صديقة لينا وللبيئة. عرفت المميزات دي كلها بقى سعرها كام؟ الثلاثية النهاردة ب 559 جنيه. ايوة صدقوا 559 جنيه، وده عشان عرض التصفيات الحقيقي. والمفاجأة ان انتوا لو مش محتاجين الجزء الخاص بتبريد المعلبات تقدروا تاخدوها بالشكل الرائع ده وب 499 جنيه، ودي اسمها التلاجة الثنائية اللي بتقدم لنا المية الساقعة والمية السخنة، وكمان فيها ساعة وتاريخ ومنبه. والسعر ده بس للتصفية، يعني الفرصة دي مش هتتكرر تاني، واعلاننا ده ما نضمنش ان احنا نقوله تاني. يلا مستنين ايه؟ خدوا قراركم دلوقتي واتصلوا على 3 77 99 100 والحقوا عرض التصفية. عرض التصفية بدل من 699 جنيه بقت التلاجة الثلاثية 559 جنيه، يعني وفرنا 140 جنيه، والتلاجة الثنائية بقت 499 جنيه. والمفاجأة كل تلاجة عليها ضمان سنة، يعني اشتري وانت مطمن. اتصلوا الان على 3 77 99 100 او عبر موقعنا على الانترنت eldar-tv.com. الدار حسن الاختيار.
النهارده معانا انفراد من شركة بيت العز. فعلا انفراد اول مرة على الشاشة بنقدم طقم الالومنيوم النقي 100% ال 26 قطعة مقاس 16 لحد مقاس 40، يعني 13 حلة، كل حلة مقاس مختلف. يعني النهارده كل الاغراض موجودة في الحلة اللي معانا النهارده. اول حلة مقاس 16 كمية البسيطة، لسه متجوزين جداد او اللي متجوزين بقالهم كتير ومعاهم بيبي صغير عايزين يعملوا لهم كمية اكل صغيرة. النهارده الحلة الثانية معانا مقاس 18 زي ما قلنا على الحلة الاولانية انها صحيح. من درجة مادة الالومنيوم النقي 100%. احنا شايفين اللمعة معانا النهارده، اللمعة دي ما تلاقيهاش الا في مادة الالومنيوم النقية 100%. يعني النهارده منتجنا نقي 100%، الالومنيا جيدة جدا، الخامة جيدة جدا، الالومنيا في الالومنيا. النهارده بنقول مفيش يد ستانلس، مفيش يد فايبر، مفيش يد خشب، لا النهارده منتجنا الالومنيا 100%. هنلاقي ان القاعدة بتاعتنا بتاعت الحالة بتاعتنا مصممة بطريقة معينة بحيث انها تعمل تعادل لدرجة الحرارة في قاعدة الاناء. طب ليه نعمل تعادل في درجة الحرارة في قاعدة الاناء؟ عشان كل الطهي او كل الطعام اللي موجود في الحالة ياخد نفس درجة الطهي صحيح. بحيث ما يكونش فيه جزء خد درجة طهي كويسة وجزء تاني لسه ما طهوش. لا النهاردة مصممة بطريقة بحيث ان كل الطعام اللي موجود في الحالة بتاعتي ياخد نفس درجة الطهي، فبالتالي يطلع اكل لذيذ وصحي ومفيد ليا ولزوجي ولزوجتي والاولاد.
كان يدوم العز من بيت العز على 37 98 4 3، وحياتنا تبقى عز في عز مع بيت العز يا جماعه. النهارده الحاله من الرابعه هي مقاس كام ضغط؟ حوالي 20 كده.
احنا اكيد
كده هنتوه، يعني كاس 16 18 و20 و22، الحاله مقاس 22. ممكن نستخدمها حاجات كتير جدا. طبعا بنأكد ان احنا وضعات بنقول استخدام واحد بس، وست البيت لها الافات استخدامات على 37 98 4 3.
احنا بنحب نستعرض يا استاذ عزت كل حله بكل مقاس عشان ست البيت تعرف ان احنا فعلا ما نسيناش حاجه النهارده في مقاسات الحلل. كل حله وليها استخدام معين. فعلا زي ما استاذ عزت بيقول ممكن اقول استخدام او اتنين بس، طبعا ست البيت الشاطره عارفه استخدامات كتير جدا للحله بتاعتنا. فاحنا بنستعرض مقاس مقاس عشان اوريك المقاس بالظبط ان انت فعلا تقدري تستخدمي كل حله لاكتر من غرض. النهارده معانا برضو غطا استاذ عزت، يا ريت نوضح للساده المشاهدين النهارده الغطا بتاعنا كله برضو المونيا في المونيا. النهارده مش معمول يد بمسامير انها ممكن مع الوقت مسمار يفوت او مسمار يفك، لا اليد معانا النهارده بتاعه الغطاء بتاعتي مصنوعه من ماده الالومنيوم. يعني الحله بتاعتنا دي كامل كلها من ماده الالومنيوم النقي ال100%.
يبقى كده انا اكد تاني وبنعيد ان الطقم معانا النهارده مقاس من 16 الى مقاس 40 بفعل يا جماعه النهارده ناكد ان يدوم العز من بيت العز على 37 98 4 3 حل مقاس 16 وحل مقاس 18 و20 و22
و24
و26 و28 و30 و32 و34 و36 كتير جدا
كمان 38 و40
فيا جماعه النهارده والسعر مغري جدا لازم نقول دلوقتي لان انا شايف ست البيت عايزه تعرف السعر
النهارده سعرنا بجد مفاجاه عندنا النهارده 13 حله يعني 26 قطعه يعني النهارده عندنا 13 حله تقدر تستخدمهم في كافه الاغراض طب سعرها النهارده كام سعرها النهارده فعلا يا استاذ عزت مفاجاه لكل الساده المشاهدين 299 جنيه بس زائد مصاريف الشحن يا جماعه بنقول طقم الومنيوم 13 حله 26 قطعه ب 299 جنيه ده مش بس كده ده عليه هديه كمان من 6 هدايا طب هندفع اكتر من 299 لا هي 299 جنيه بس وهتاخدي 13 حله وعليهم هديه من 6 هدايا كمان هتوصلك لحد البيت من شركه بيت العز اول هديه معانا النهارده هي الخلاط الثمان سرعات الثلاث قطع
الهديه الثانيه وهي الغلايه بقى.
الغلايه الموفره لطاقه الحراره النهارده او طاقه كهربائيه معانا النهارده صحيح. هديه مجانيه
والثالث هديه هي نجم الهدايا طقم لمين 51 قطعه ده هديه مجانيه على طقم الالومنيوم
بحب الحسابات انا يا استاذ عزت دايما لو قلنا طقم الميلامين 51 قطعه صحيح. طقم حلقه الالومنيوم 26 قطعه يعني تقريبا هيجي لك 77 قطعه لحد البيت
صحيح.
77 قطعه ب 299 يعني تقريبا القطعه مش مكمله 4 جنيه ونص يا استاذ عزت
مكمله حوالي 4 جنيه 35 قرش مثلا يعني
الهديه الرابعه النهارده معانا المكوى وبرده باكد ان هديانا بالضمان
الهديه الخامسه مروحه وكمان عليها ضمان لمده 12 شهر
النهارده الهديه رقم 6 معانا وهي عبايتين بيت تطريز كمبيوتر هديه مجانيه على طقم الالومنيوم 13 حله ب 13 مقاس فعلا مختلفين صحيح. تماما عن بعض ونفس المميزات اللي موجوده على كل حله او الاصغر حله موجوده على اكبر حله معانا اللمعه ان درجه النقاء الالومنيوم معانا 100% ان القاعده بتاعه مصممه بطريقه معانا بحيث انها تعمل تعادل لتوزيع درجه الحراره صحيح. عشان كل الطعام ياخد نفس درجه الطهي وتكون درجه الطهي للطعام كله واحده كل ده في نفس الحله او في نفس بالظبط في كل الحله اللي معايا نفس المميزات موجوده
ونرجع لعرضنا الرئيسي ثاني وهو عرض الالومنيوم الكبير اللي ضخم وضخم وكبر لحد ما وصل 26 قطعه
النهارده معانا الحله مقاس 32 برضو نحب نوضح مقاسها زي ما احنا صحيح. شايفين
كمان نستعرض اخر حلة الكبيرة جدا الحلة المقاس 40 مقاس 40 ممكن تعملي فيها كتير من اللحوم وكتير من المحشيات حتى طقم الومنيوم 26 قطعة كمان 13 حلة و13 قطعة ب 26 وعليه هدية من بين 6 هدايا
النهارده معانا انفراد من شركة بيت العز فعلا انفراد اول مرة على الشاشة بنقدم طقم الالومنيوم النقي 100% ال 26 قطعة مقاس 16 لحد مقاس 40 يعني 13 حلة كل حلة مقاس مختلف يعني النهارده كل الاغراض موجودة صحيح. في الحلة اللي معانا النهارده اول حلة مقاس 16 كمية بسيطة لسه متجوزين جداد او اللي متجوزين بقالهم كتير ومعاهم بيبي صغير عايزين يعملوا لهم كمية اكل صغيرة النهارده الحلة الثانية معانا مقاس 18 زي ما قلنا على الحلة الأولانية انها من درجة مادة الألمونيوم النقي 100% احنا شايفين اللمعة معانا النهارده اللمعة دي ما تلاقيهاش الا في مادة الألمونيوم النقية 100% يعني النهارده منتجنا نقي 100% الالومنيوم جيده جدا الخامه جيده جدا الومنيوم فالومنيوم النهارده بنقول مفيش يد ستانلس مفيش يد فايبر مفيش يد خشب لا النهارده منتجنا الومنيوم 100% هنلاقي ان القاعده بتاعتنا بتاعه الحاله بتاعتنا مصممه بطريقه معينه بحيث انها تعمل تعب.